أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام في الدرس السابق إلى ختام مبحث تجرد النفس قبل البدء ببعض التطبيقات كما وعدنا. وقبل البدء بالتطبيقات التي سنذكرها حول مسألة تجرد النفس وأثرها على مسألة الموت مثلا وغيره، نستأنف ملاحظة لها علاقة بأصل المبحث، أي مبحث المعاد. فقد ذكرنا سابقا بأن أدلة إثبات المعاد المطروحة في الكلمات كثيرة، وعددنا منها مثلا دليل العدل الجزائي والحكمة الإلهية ودليل صدق الوعد والوعيد وغيرها من الأدلة، إلى أن وصل بنا المقام إلى دليل تجرد النفس. فبعد أن سرنا وخضنا بحث تجرد النفس في المطالب التي ذكرناها سابقا، فحري بنا أن نعود إلى أصل البحث لنؤكد على النقطة المركزية، وهي دلالة مسألة تجرد النفس على ثبوت المعاد. فنقول إنه وقد ثبت أن للإنسان وللشخصية الإنسانية بعد مجرد عن المادة، سواء أقلنا أن هذا البعد جسماني الحدوث أم روحاني الحدوث، كما تبين معنا سابقا في المباني المختلفة بين المشاء والحكمة المتعالية، لا يضر بنا الأمر، يعني لا يضر هذا الاختلاف بنا، لأننا بعد أن نثبت أو بعد أن أثبتنا أن النفس مجردة وأن للشخصية الإنسانية بعد مجرد عن المادة، فإن ثبوت الحياة بعد الموت يصبح من الواضحات، لأن النفس إذا كانت مجردة فهي لا تتلف بتلف البدن، بل إنها باقية وبقاؤها غير مقيد ببقاء الجسد المادي، لأن المجرد لا يتلف بتلف المادة المتعلق بها، كما أن الثمرة لا تفنى بانقطاعها عن غصن الشجرة التي تعلقت به. فإن ثمرة التفاح مثلا إذا وصلت إلى حال نضوجها، فإنها إذا قطفت عن الشجرة لا يصيرها معدومة هذا الانقطاع عن الشجرة، بل إن لها شخصية واحدة وشخصية ثابتة في نفسها بغض النظر عن ارتباطها وتعلقها بالغصن. كذلك الأمر بالنسبة إلى النفس الإنسانية المجردة، فإن أفق ثبوتها وسقع ثبوتها هو عالم ما وراء الطبيعة وعالم التجرد وعالم ما وراء المادة، فإن انقطاعها عن البدن المادي لا ينبغي أن يصيرنا إلى القول بأنها تصبح معدومة، بل إنه قد أقيم الدليل في الفلسفة الإلهية أن المجرد لا يطرأ عليه العدم والفساد، بل إن الفساد هو من لوازم المادة، فإذا وصل المجرد أو إذا وصل الموجود إلى مرحلة التجرد فإنه وصل إلى الفعلية كما أوضحنا سابقا، والذي يصل إلى الفعلية لا يعود إلى العدم، لأن العودة من الفعلية إلى العدم هو تقهقر، وعودة من الفعلية إلى الوجود هو ما أثبت بطلانه وفق البرهان، لأن الرجوع من الفعلية إلى القوة من المستحيلات، وهذا ما قد نشير إليه في مباحث لاحقة عند الكلام عن مواقف يوم القيامة، حيث سنذكر أنه من مواقف يوم القيامة أو من أحوال وأهوال يوم القيامة أن بعض الناس يحشرون على صور، كما في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تحسن عندها صور القردة والخنازير لمناسبة صورهم النفسية التي كانوا عليها في الدنيا من غلبة القوة الشهوية أو الغضبية عليهم. هذا الأمر الذي كانوا عليه في الدنيا يظهر، وهناك إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت نذكر هذا الأمر. وعلى أي حال، خلاصة ما نريد قوله هو أن دليل تجرد النفس يثبت لنا بقاء النفس بعد الموت، ويثبت لنا أن هذه النفس وهذه الشخصية الإنسانية لا تنتهي ولا تفنى بفناء البدن. وبعبارة أخرى، كما يعبر أهل المعرفة والحكماء، إن الموت هو وفاة لا فوات، فإن الإنسان إذا مات لا يعني أنه قد فات واضمحل، بل إنه باق ببقاء شخصيته، هذه الشخصية المتمثلة بنفسه المجردة عن المادة. وقد ذكرنا في الدرس السابق أحد المبادئ المترتبة على مسألة الحركة الجوهرية وتجرد النفس، حيث ذكرنا أن شيئية الشيء وحقيقة الشيء بصورته لا بمادته. فإذا كانت النفس الإنسانية هي حقيقة الشخصية، أي إن زيدية زيد بنفسه لا بجسده، جسد زيد يتبدل، جسد زيد يتغير بفعل النمو وبفعل الحوادث الجسمانية التي قد تطرأ على جسمه بعض التغييرات بسببها، إلا أن زيديته أي من حيث كونه زيدا تبقى موجودة. وهذا معنى ما ذكرناه سابقا من أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. وإذا كانت الصورة الحقيقية للشخصية الإنسانية هي نفسه المجردة، فإن هذه الشخصية باقية بعد اضمحلال البدن وفواته وبعد موت الإنسان، وعليه وبعبارة موجزة إن إثبات تجرد النفس بنفسه دليل على بقاء الشخصية الإنسانية بعد الموت. وهذا إذن يجعلنا نضم دليل تجرد النفس إلى الأدلة السابقة التي عقدناها لإثبات المعاد. وكما هو واضح، فإن مسألة التجرد، تجرد النفس الإنسانية، دليل غير مرتكز أو غير مرتكز على صفة من الصفات الإلهية، وهذا ما يميز هذا الدليل عن باقي الأدلة التي طرحناها سابقا. أعني بقولي أن هذا الدليل غير مرتكز على صفة من الصفات الإلهية، هي أننا في الأدلة السابقة كدليل العدل الجزائي ذكرنا أن دليل المعاد يرتكز على صفة العدل الإلهي. فقلنا لو لم يكن المعاد ثابتا لجاز الظلم على الله سبحانه وتعالى، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وبينا هذا الأمر من أن المعاد والبعث لو لم يحصل فإن الظالم يبقى ظالما دون أن يقتص منه، والمظلوم كذلك. فلأجل مسألة العدل الإلهي قلنا أنه لا بد للناس من عود. ودليل الوعد والوعيد أيضا كان مرتكزا على صفة الصدق الإلهي، حيث ذكرنا أن الدليل يصاغ بأنه لو لم يكن المعاد ثابتا للازم تكذيب الوعد الإلهي، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، حيث ارتكزنا على أن الله صادق في وعده ووعيده، وقد ذكر في قرآنه وعلى ألسنة أنبيائه وأوصياء أنبيائه بما لا يكاد يخطر على بال أي إنسان تواتر هذا النقل، من أن الأنبياء والشرائع وأوصياء الأنبياء والكتب السماوية قد ذكرت المعاد وذكرت الوعد والوعيد والثواب والعقاب. فلو لم يثبت الثواب والعقاب والوعد والوعيد في المعاد لزم تكذيب الوعد الإلهي، وهو باطل بسبب صفة الصدق الإلهي وغيرها من الأدلة التي طرحناها في ذاك الوقت. أما في هذا الدليل فإن الحد الأوسط فيه لا يرتكز على صفة من الصفات الإلهية، بل إن التفكير الفلسفي الحكمي البرهاني يثبت أن هذه النفس تتولد بحركة جوهرية على مبنى الحكمة المتعالية، أو موجودة قبل البدن على مبنى المشاء، وعلى أي مبنى قلنا فإن إثبات النفس مبحث برهاني معتمد على بديهيات أو ما يؤول إلى بديهيات من دون الاعتماد على صفة من الصفات الإلهية. فلم نعتمد على العدل الإلهي لإثبات تجرد النفس، ولم نعتمد على الحكمة الإلهية في إثبات تجرد النفس، ولم نعتمد على صدق الوعد الإلهي لإثبات تجرد النفس، بل إن مؤونة البرهان كانت على عاتق البديهيات كقانون العلية مثلا، وكقانون الحركة الجوهرية المثبت في الحكمة وغيرها من القوانين. من هنا فإن مسألة تجرد النفس التي تصيرنا إلى القبول بمبدأ المعاد وبقاء الشخصية الإنسانية بعد الموت، هذا الأمر بنفسه يقبله الإنسان حتى لو لم يقبل مسائل التوحيد تنزلا ومسامحة، نقول هذا الأمر. لماذا؟ لأن دليل المعاد دليل مستقل غير معتمد على نقل كما يعتمد برهان الوعد والوعيد، ولا على حد أوسط ثبت في مباحث التوحيد ومباحث الصفات الإلهية. من هنا استفاد بعض المحققين من هذا الأمر أن الإيمان بمسألة المعاد في الحقيقة من الأمور التي تثبت حتى لو لم يؤمن الإنسان بالشرائع، حتى لو لم يؤمن الإنسان بالأديان السماوية، فإن البرهان بنفسه دال على ضرورة المعاد، ودال على أن البعث أمر قهري بفعل النفس المجردة وبفعل النفس التي تسير إلى عالم التجرد. ولذلك عد البعض الإيمان بالمعاد هو إيمان مستقل عن التوحيد برهانيا، هو إيمان مستقل عن التوحيد من حيث البرهان. وقد استفاد شهيد مطهري هذا المعنى عندما التفت في أنه في الآيات القرآنية لا يذكر الإيمان بالله إلا ويذكر الإيمان بالآخرة بإزائه في الجملة طبعا، واستفاد من هذا الأمر أن الإيمان بالآخرة هو إيمان مستقل ينبغي للإنسان أن يعتقد به. حاصل الكلام إن برهان تجرد النفس يثبت لنا البقاء بعد الموت كبرهان مستقل تام الأركان من دون الركون إلى حد أوسط، هو صفة من الصفات الإلهية كما مر سابقا. فلا يؤثر الاختلاف الفكري والمعرفي في الصفات الإلهية لحسم مادة البقاء، يعني مادة بقاء الإنسان بعد الموت. هذا الأمر ذكرته تعقيبا وعودة إلى أصل البحث، وهو مسألة إثبات المعاد. وبينا من خلال هذا الأمر أن إثبات المعاد عن طريق تجرد النفس واضح، لأننا إذا أثبتنا تجرد النفس فإننا قد أثبتنا بقاء الإنسان والشخصية الإنسانية بعد الموت، لأن الشخصية الإنسانية عندئذ تكون متعلقة بوجه الحقيقة بالنفس المجردة التي لا تبطل ولا تفسد بفساد البدن. وقلنا أيضا إن دليل تجرد النفس يتميز عن باقي الأدلة في أنه لا يعتمد على صفة من الصفات الإلهية في تماميته كبرهان. هذا أولا، هذا هو الأمر الأول، وهو إشارة إلى دليل التجرد على المعاد. الإشارة الثانية التي أذكرها قبل البدء بالمطلب الأخير الذي هو تطبيق مسألة التجرد على الموت، الإشارة الثانية التي أذكرها هي أن للتجرد أنواع، فليس التجرد على نوع واحد ووزان واحد، بل إن للتجرد أنواع، ومنها التجرد الناقص وثم التجرد التام. وبعبارة أخرى، كي لا نخوض في الافتراق وكي لا نخوض في التعقيدات الفلسفية لهذه المسألة، فإن الآراء العمدة في مسألة التجرد وانقسامات التجرد على قسمين. الرأي الأول أو الاتجاه الأول للآراء هو الاتجاه الذي يقول أنه لا وجود لشيء اسمه تجرد ناقص. الوجود ينقسم إلى مادي ومجرد تجردا تاما ولا برزخ بينهما، وهذا الرأي هو رأي المشاء والشيخ الرئيس ابن سينا حيث أنكر التجرد الناقص. قال لا معنى للتجرد الناقص، إما تجرد تام وإما مادة. أما صدر المتألهين الشيرازي في حكمته المتعالية قال لا، قال إن الموجود ينقسم إلى مادي ومجرد، ولكن المجرد إما مجرد تجردا تاما وإما مجرد تجردا ناقصا، فتصبح المراتب على ثلاثة أنحاء: المرتبة المادية، والمرتبة المجردة الناقصة، ومرتبة التجرد التام. ونتيجة هذا الافتراق بين المدرستين توصل صدر المتألهين الشيرازي إلى إثبات البرزخ، واعتبر أن البرزخ هو سنخ من التجرد وهو التجرد الناقص. أما الشيخ الرئيس ابن سينا فلا يقبل على مذهبه الفلسفي بكون البرزخ مرتبة بين الآخرة والدنيا. وكما نرى فإن صدر المتألهين الشيرازي وقول ورأي صدر المتألهين الشيرازي أقرب إلى النصوص الدينية من قول الشيخ الرئيس، لأنه كما هو واضح في النصوص الدينية القرآنية والروائية نجد أن الأقسام ثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة. فتقسيم صدر المتألهين المجرد إلى التجرد الناقص البرزخي المثالي كما يعبر عنه والتجرد التام العقلي أقرب إلى النصوص الدينية. طبعا أسباب هذا الافتراق، سبب إنكار ابن سينا للتجرد الناقص وسبب تشبث الحكمة المتعالية بالتجرد الناقص، هذا يؤول إلى الحركة في الجوهر وإلى تفسيرنا للحركة في الجوهر وأدلتها ومراتبها. ولن نخوض في هذا البحث نقدا وإبراما، لأنه مترتب على مقدمات فلسفية لم ندرسها بعد، وطرح البحث الفلسفي برمته يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مقدمات كثيرة لا نجد لها الوقت في هذه الدورة العقائدية. وعلى أي حال، فإن التجرد الذي يثبت على مدرسة الحكمة المتعالية، ونحن قلنا أن مدرسة الحكمة المتعالية أقرب إلى النص من إثبات البرزخ والآخرة، لذلك فإننا نسير على كون التجرد على نحوين: تجرد ناقص وتجرد تام، ونترك الردود على قول ابن سينا من إنكار التجرد التام، لأنني كما قلت يحتاج إلى مقدمات فلسفية. فنأخذ مسألة التجرد الناقص كأصل موضوعي نسير عليه دون دخول في النقد والإبرام على مسألة إنكار التجرد الناقص والبرزخ. وعلى أي حال، فإن إثبات التجرد الناقص وإثبات التجرد التام يعني أن الإنسان في حركته الجوهرية الذي تكون نفسه جسمانية الحدوث وتنتهي لتصبح روحانية البقاء ومجرد بقاء، إن هذا التجرد يبدأ تجردا خياليا وينتهي تجردا عقليا. والتجرد الخيالي هو التجرد الناقص، وهو الذي يعني أن الإنسان يدخل في عالم هو عالم الخيال وعالم الإدراك الخيالي، هذا الإدراك الخيالي الذي يكون غير مادي، فتتحقق النفس الإنسانية بمرتبة من مراتب التجرد الناقص، لأنه لم يصل بعد إلى التجرد العقلي. وقد مر معنا في مباحث المنطق الفرق بين الإدراك الخيالي والإدراك العقلي، حيث ذكرنا أن الإدراك الخيالي هو إدراك من دون مادة، ولكن إدراك يحتوي على مقادير المدركات. وبعبارة أخرى إن الإدراك الخيالي هو إدراك لصور الأشياء المادية دون حصول مادتها عند المدرك. فإدراكك مثلا لصورة الشجرة المقابلة لمنزلكم مثلا، حصول هذه الصورة في ذهنك هو حصول للشجرة بطولها وبعرضها وبمقدارها دون حصول نفس مادتها عندك كمدرك. هذا يقال له في المنطق إدراك خيالي، وقد تقدم معنا. أما الإدراك العقلي فهو إدراك لمدرك لا مادة له ولا مقدار، وهو إدراك الكليات. فإذا تبين الفرق بين الإدراك الخيالي والعقلي فإننا نقول إن النفس في طور تجردها وفي طور تكاملها تصل في البدء إلى مرحلة التجرد الخيالي، التجرد عن المادة دون مقدارها، بحيث يصبح الإنسان مجردا تجردا ناقصا ويكمل ليكون مجردا تجردا عقليا تاما. وهنا لابد من الالتفات أن تجرد النفس يحصل بمجرد حصول الإدراك الخيالي، لأنه مرتبة من التجرد. وإذا استمر الإنسان في حركته الجوهرية فإنه يصل إلى التجرد العقلي، ولكن ليس من اللازم أن يصل الجميع إلى مرتبة التجرد العقلي، إذ يكفي حصول التجرد الخيالي لبقاء النفس بعد مفارقتها البدن. فإن التجرد على قسمين: تجرد مثالي يحصل بمجرد بلوغ مرتبة الخيال، وكل موجود تبلغ نفسه مرتبة التجرد الخيالي والمثالي يتحقق لها وصف البقاء بسبب ذلك التجرد. والذي يصل إلى مرتبة التجرد العقلي فهو قد وصل إلى أعلى مراتب التجرد، وبقاؤه عندئذ يكون حتميا. وهنا ينفتح بحث لعلكم لم تسمعوا به من قبل، وهو أن الإنسان كما ذكرنا بناء على الحركة الجوهرية للنفس، الإنسان يبدأ جسما لا تجرد فيه، وبسبب الحركة الجوهرية يصبح ذا نفس مجردة. وعليه إذا طرأ الفساد للجنين قبل وصوله بفضل الحركة الجوهرية إلى التجرد فإنه لا بعث له ولا معاد له. وبعبارة أخرى، إذا تعرض الجنين لآفة تمنعه من بلوغ التجرد الخيالي عندئذ لا نلتزم ببقاء نفسه وحشرها، لأن النفس جسمانية الحدوث ولم تتولد هذه النفس المجردة لا أقل بمرتبتها الخيالية. وقد أشار الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى هذا الأمر في بحوثه الفلسفية، وذكر أن هذا الأمر، أي عدم وجود حشر لبعض الأجنة التي تفسد بسبب عدم بلوغها التجرد المثالي، قال: ويمكن استفادة هذه النكتة من بعض الروايات الواردة في الكافي والدالة على فناء بعض النفوس، وهو ما ذكر في فروع الكافي الجزء الثالث في باب المسألة في القبر. وقد أشار الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد إلى دلالة هذا النوع من الروايات على المدعى. إذن تبين مما تقدم أن بقاء النفس بعد فساد البدن وبعد مفارقتها للبدن يكون بعد وصولها إلى مرتبة من مراتب التجرد، إما التجرد المثالي الناقص وإما التجرد العقلي التام. فإن لم تصل النفس وإن لم يصل الإنسان والنطفة إلى مرتبة من مراتب التجرد فلا دلالة على بقاء نفسه وحشرها، إذ لا تجرد عندئذ. وهذه هي الإشارة الثانية. أما البحث الآتي إن شاء الله فهو بحث عن حقيقة الموت، ويأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.